بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. ما مناسبة هذه الآيات لما قبلها؟ أن الله جل جلاله قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يعلن قومه بالتوحيد: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. فجاءت هذه الآيات مبينة بعض مظاهر قدرتي وعزتي وعلمي هذا الإله الواحد، وأنه ما ينبغي أن تشرك معه تلك الأصنام الخسيسة التي لا تملك لنفسها ولا لغيرها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فذكر ربنا في هذه الآيات الكريمات أنه خلق الأرض في يومين وقدر فيها أقواتها، وأنه خلق السماوات في يومين، وأنه سبحانه خلق هذه الجبال، وهذه كلها من مظاهر قدرته سبحانه. أما معاني المفردات في هذه الآيات الكريمات ووجوه القراءات، فقول ربنا جل جلاله قل، الخطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل أئنكم، الاستفهام ها هنا للإنكار، للإنكار، همزة الاستفهام جيء بها في صدر هذه الجملة لتشديد النكير على هؤلاء الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. قل أئنكم، أي أيها المشركون، لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، أي بالله جل جلاله الذي خلق الأرض في يومين. قال الشوكاني رحمه الله في تفسيره: أي في مقدار يومين، لأن اليوم الحقيقي إنما يكون بعد خلق السماوات والأرض، يعني اليوم الذي نعهده الذي هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إنما كان بعد خلق السماوات والأرض. فقول ربنا خلق الأرض في يومين، أي في مقدار يومين، بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، أندادا أي أمثالا ونظراء وشركاء. والند هو المثيل المخالف، المخالف من ند، ند إذا فر ونفر يقال ند البعير إذا شرد. وتجعلون له أندادا ذلك، إشارة ها هنا إلى عظيم القدر بعيد المنزلة، ذلك رب العالمين، ذلك رب العالمين. وكلمة العالمين هي من الأسماء الملحقة بجمع المذكر السالم وهي جمع عالم، والعالمون كل ما سوى الله عز وجل، كما في سورة الشعراء قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي، جعل بمعنى خلق، تقدم معنا الكلام مرارا بأن الجعل في القرآن يطلق على ثلاثة معان. المعنى الأول الخلق، كما في قوله سبحانه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور. ثم المعنى الثاني التصيير، كما في قول ربنا فجعلناها حصيدا خامدين، أي صيرناها. ثم المعنى الثالث الجعل بمعنى الاعتقاد، كما في قوله سبحانه وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أي اعتقدوا الملائكة إناثا. وجعل فيها رواسي، الرواسي هي الجبال، وسميت كذلك لأنها راسية ثابتة. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، بارك فيها أي في الأرض، والبركة تعني الزيادة والنماء والخير الكثير. وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، الأقوات بمعنى الأرزاق، وقدر فيها الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم، وقدر فيها أقواتها، الأقوات هي الأرزاق جمع قوت، وسميت كذلك لأن بها ممسك البدن وقوته، قوة البدن تكون من هذه الأرزاق، ولذلك سميت أقواتها، سمي الرزق قوتا. وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، قرأها أبو جعفر سواء للسائلين، وقرأها يعقوب سواء للسائلين، وقرأها الباقون بالنصب سواء للسائلين. أما على قراءة أبي جعفر سواء للسائلين خبر لمبتدأ محذوف، أي هي سواء، أي مستويات لا تزيد ولا تنقص. وأما على قراءة يعقوب بالجر سواء على أنها نعت لأربعة، أي مستويات، مستويات سواء، أي هذه الأربعة أيام مستويات. وأما على قراءة النصب سواء أي استوت استواء فهي سواء، سواء للسائلين. فقضاهن سبع سماوات، فقضاهن، كلمة القضاء في القرآن تأتي بمعنى الحكم، كما في قول ربنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، تأتي بمعنى الكتابة، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، وتأتي بمعنى الأداء، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما، أي بمعنى إذا أديتم الصلاة. وتأتي أيضا بمعنى الخلق كما في هذه الآية. فقضاهن سبع سماوات في يومين. وأوحى، الوحي هو الإعلام في خفاء، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا. وزينا، النون نون العظمة، السماء الدنيا هي التي تلينا والتي نراها فوقنا، بمصابيح، هذه الكواكب النيرات وهذه النجوم الساطعات، وحفظا أي حفظا من الشياطين، كما قال جل من قائل وحفظا من كل شيطان مارد. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم، العزيز أي الغالب جل جلاله الذي لا يغلب، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، العليم الذي أحاط بكل شيء علما فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ذلك تقدير العزيز العليم. هذه الآيات إخوتي وأخواتي معناها الإجمالي أن ربنا جل جلاله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يجادل هؤلاء المشركين ويحاجهم بخلقه جل جلاله، فإن المشركين كانوا مقرين بأن الله هو الخالق وأن هذه الآلهة الباطلة ما خلقت شيئا، وهذا المعنى في قول ربنا جل جلاله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. فربنا جل جلاله دائما يحتج عليهم بأنه هو الخالق، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. لما كان المشركون مقرين بأن الله هو الخالق فلا خالق غيره، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يبدأ محاجته إياهم بهذه القضية، يا أيها المشركون أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، هذان اليومان قيل يوم الأحد ويوم الاثنين، بالذي خلق الأرض في يومين، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وتجعلون له أندادا، تجعلون له نظراء وشركاء وأمثالا، كما قال جل من قائل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، وتجعلون له أندادا، ذلك الإله الخالق القوي القادر العظيم المتعال رب العالمين، هو الذي يتولى العالمين بتربيته، هو الذي أوجدهم من العدم، هو الذي أبرزهم إلى هذه الدنيا، هو الذي يمدهم بالنعم سبحانه وتعالى، ذلك رب العالمين رب الإنس والجن والوحش والطير رب الدواب رب الزواحف كلها من خلقه سبحانه، والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير، ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها، وجعل فيها رواسي، الله جل جلاله يلفت أنظار هؤلاء المشركين إلى آية من آياته يرونها عن أيمانهم وعن شمائلهم ومن أمامهم ومن خلفهم، فإن مكة من أكثر بلاد الله جبالا، هذه الجبال الرواسية الشامخات الله جل جلاله نوه بخلقها في كثير من آي القرآن، كما في قول ربنا سبحانه الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وكما في قوله سبحانه وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا، وكما في قوله سبحانه والجبال أوتادا، وفي قوله سبحانه أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، وقوله سبحانه وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. وفي كثير من آي القرآن الله جل جلاله يلفت الأنظار إلى هذه الجبال، هذه الجبال الشامخات التي جعلها الله عز وجل للأرض أوتادا لئلا تميد وتضطرب. ولو أن قائلا قال ما فائدة قوله سبحانه من فوقها وجعل فيها رواسي من فوقها، بينما في آيات أخرى لم يذكر هذه الفوقية، كما في الآية التي ذكرتها قبل قليل في سورة المرسلات وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا، وفي قوله سبحانه والذي جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا في سورة النمل، لم يذكر هذه الفوقية. ما فائدة ذكر الفوقية ها هنا؟ الفائدة الأولى أيها الإخوة والأخوات استحضار الصورة الرائعة لهذه الجبال، فمنها المجلل بالخضرة، ومنها المكسو بالثلوج، ومنها المهيب المرأة وهي جبال النار أو البراكين، فالإنسان يستحضر هذه الصورة، ومنها الجبال التي هي سود كما قال جل من قائل ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، والغرابيب جمع غربيب وهو شديد السواد، تقول العرب هذا أسود غربيب، غربيب أي شديد السواد. فالله جل جلاله يريد لنا أن نستحضر هذه الصورة. ثانيا من فوائد ذكر هذه الفوقية أن تستحضر أن هذه الجبال على ثقلها فوق هذه الأرض التي هي ثقيلة أيضا، فهي أثقال على أثقال، تحتاج إلى ممسك، تحتاج إلى حافظ، وهذا الحافظ هو الله جل جلاله، كما قال سبحانه إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، وكما قال سبحانه ولا يؤوده أي لا يثقله حفظهما وهو العلي العظيم. فهذه أيضا من مبررات ذكر هذه الفوقية. أيضا قال بعض أهل التفسير لأن رؤوس الجبال يوجد فيها من نفيس المعادن وأنواع الزروع ما لا يوجد في سفحها، ولأن كون هذه الجبال فوقية فوق الأرض فيها فوائد من حجز العواصف ونزول الأمطار من خلالها إلى سفوح الأرض ومجاريها من أجل أن ينتفع الناس فيشربون ويزرعون ويسقون، كل هذه من الفوائد. ولذلك ربنا جل جلاله قال وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، بارك في هذه الأرض جل جلاله. ولنا أن نتأمل في هذه الأرض يابسها ومائها، كم جعل الله فيها من الخيرات والبركات والأرزاق والأقوات بما يسع الآدميين وغيرهم. يعني ما نحن لا نؤمن بنظرية الندرة التي تدرس في كليات الاقتصاد، أول ما يكون الطالب في أقسام الاقتصاد فإنه يدرس نظرية تسمى نظرية الندرة، تقوم على أن عدد السكان لا يتناسب مع الموارد، هذه نظرية خاطئة كاذبة. القرآن الكريم يبين بأن الله جل جلاله لما خلق الأرض قدر فيها أقواتها، قدر فيها أقواتها، ما يكفي بني الإنسان، ما يكفي الحيوان، ما يكفي الطيور، ما يكفي الوحوش، ما يكفي الحشرات، ويكفي الزواحف، كل هذا مقدر من الله عز وجل. لكن ظلم الإنسان وبغيه وفساده هو الذي يجعل هذه الأقوات مكدسة في ناحية وممنوعة في ناحية أخرى. ولا يظلم ربك أحدا، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، أي أرزاقها، في أربعة أيام، أي في تتمة أربعة أيام، في أربعة أيام، أي في تتمة أربعة أيام. هذا هو التفسير المتعين ولا يصح سواه. لماذا؟ لأننا لو أخذنا الآية على ظاهرها بأن تقدير الأقوات كان في أربعة أيام، وقبل ذلك قال خلق الأرض في يومين، ثم قال بعدها فقضاهن سبع سماوات في يومين، فإن المجموع يكون ثمانية أيام، يكون ثمانية أيام. والقرآن الكريم قد نص في نصوص قطعية على أن خلق السماوات والأرض كان في ستة أيام، في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. في سورة الفرقان: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. في أول سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. وكذلك في أول سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة قاف: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وما مسنا من لغوب. الله جل جلاله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. فها هنا قوله سبحانه وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، أي في تتمة أربعة أيام، سواء للسائلين. هذه الأيام كانت مستويات من غير زيادة ولا نقص. ثم استوى إلى السماء وهي دخان. ثم استوى إلى السماء، استوى بمعنى على وارتفع، أو في هذه الآية بمعنى عمد وقصد، عمد وقصد. ثم استوى، لأن كلمة الاستواء في القرآن تأتي على عدة معان، فتأتي بمعنى العلو والارتفاع كالآيات السبعة التي فيها أن ربنا جل جلاله استوى على العرش، وتأتي بمعنى قصد وعمد كما في هذه الآية: ثم استوى إلى السماء، أي عمد إليها وقصدها. وتأتي بمعنى التمام والكمال كما في قول ربنا: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، في شأن نبي الله موسى عليه السلام. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. هذه الآية إخوتي وأخواتي نحملها على ظاهرها ونقول بأن هذه الجمادات قد جعل الله لها إدراكا، فهي مسبحة بحمد الله عز وجل، عارفة به، ويدل على ذلك كثير من نصوص القرآن كقول ربنا الرحمن والنجم والشجر يسجدان، وكقوله جل من قائل تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وكقوله سبحانه ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس إلى غير ذلك من الآيات. ولذلك لسنا بحاجة إلى تأويلها بل نحملها على ظاهرها. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، ائتيا طواعية أو رغما عنكن، فقالت أي السماوات والأرض أتينا طائعين. وهناك في خواتيم الأحزاب إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقن منها حملها الإنسان. وهناك في سورة البقرة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. وفي القرآن كذلك في خواتيم الحشر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فهذه كلها نصوص تدل على أن هذه الجمادات مسيرة بأمر الله خاضعة له جل في علاه وأنها عارفة به وبعظمته. قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. الله جل جلاله خلق الأرض ما فيها في أربعة أيام، وخلق السماوات على عظمها وسعتها وقوتها وعظمة ساكنيها في يومين، من أجل أن يعلمنا معشر بني الإنسان ممن نسكن هذه الأرض، من أجل أن يعلمنا الأناه والتدرج في الأمور، ويعلمنا الإتقان والتجويد، أن إذا صنعنا أن نجود صنعتنا. فقضاهن سبع سماوات في يومين. هذه الآيات تدل على أن الله خلق الأرض ثم خلق السماوات. وهذا المعنى في قول ربنا جل جلاله هو في سورة البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. هذه الآية نص في أنه خلق الأرض أولا ثم السماوات. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هنا أيضا في هذه الآية أو في هذه الآيات الله جل جلاله بيّن أنه خلق الأرض في يومين وقدر فيها أقواتها في تتمة مجموع أربعة أيام ثم استوى إلى السماء فقضاهن سبع سماوات في يومين. لكن يشكل على هذا قول ربنا جل جلاله في سورة النازعات أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها أي أظلم ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. والأرض بعد ذلك دحاها. من المفسرين من قال بأن بعد بمعنى مع، والأرض مع ذلك دحاها، وبعضهم قال بأن ثم ها هنا للترتيب الذكري، والأرض بعد ذلك دحاها مع ذلك، مستدلا بقوله تعالى عتل بعد ذلك زنيم، أي عتل ومع ذلك زنيم. لكن لا حاجة بنا إلى هذا القول، فإن الله جل جلاله ما قال في سورة النازعات والأرض بعد ذلك خلقها، بل قال دحاها. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قد رفع هذا الإشكال بقوله بأن الله جل جلاله خلق الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء فقضاهن 7 سماوات في يومين ثم دح الأرض، ودحوها أن أخرج منها ماءها ومرعاها، أخرج منها ماءها ومرعاها. فالله جل جلاله خلق الأرض في يومين ثم خلق السماوات في يومين ثم بعد ذلك دحو الأرض وتقدير الأقوات فيها كان في يومين. لو أن إنسانا قال بأن ربنا جل جلاله قال في سورة البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم، هذا يدل على أن خلق ما في الأرض ودحوها كان قبل تسوية السماوات. والجواب كما قال العلامة الشنقيطي رحمه الله قال وهذا الإشكال قوي جدا، وقد بقيت فيه زمانا متفكرا، وقد هداني ربي جل جلاله إلى الجواب على هذا بأمرين. الأمر الأول بأن الخلق هاهنا في سورة البقرة ليس بمعنى الإبراز من العدم إلى الوجود، وإنما هو بمعنى التقدير، بمعنى التقدير. ومنه قول القائل ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. فقول ربنا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا أي قدر لكم ما في الأرض جميعا. ثم المعنى الثاني بأن الخلق ها هنا بمعنى خلق الأصل، الأصل. فالله جل جلاله أوجد الأرض أي أصلها ثم بعد ذلك سوى السماوات ثم دحى هذه الأرض. قال ويدل على ذلك قول ربنا جل جلاله ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. ولقد خلقناكم أي آدم ثم صورناكم أي آدم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فلما كان آدم عليه السلام هو الأصل، هو الوالد بالنسبة لنا جميعا، الله جعل جل جلاله جعل خلقه وتصويره كأنه خلقنا وتصويرنا. فلما كان أصل الأرض قد وجد، الله جل جلاله قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال جل من قائل فقضاهن 7 سماوات في يومين، هذه السماوات رفعها ربنا جل جلاله وخلقها طباقا بعضها فوق بعض في يومين، وأوحى في كل سماء أبرها، جعل في كل سماء ساكنيها، في كل سماء مرافقها، في كل سماء أبوابها، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح. الله جل جلاله يذكر هذه النعمة من نعمه سبحانه، وقد ذكرها في سورة الحجر ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وفي سورة الصافات إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. وفي سورة الملك ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. فجعل الله هذه النجوم زينة للسماء وهداية للسائرين. قال جل من قائل وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، أي أنها محفوظة من أن يسترق السمع أحد من الشياطين. ذلك تقدير العزيز العليم، هذا الذي ذكره ربنا جل جلاله في هذه الآيات الكريمات إنما هو تقدير إله عزيز غالب لا يغلب عليم بكل شيء. ودائما يأتي هذان الاسمان الحسنان الكريمان عند ذكر بديع خلقه، كما في قوله جل من قائل: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وفي سورة ياسين: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. إخوتي أخواتي، هذه الآيات المباركات قد تضمنت فوائد. من هذه الفوائد النكير على المشركين الذين كفروا بالله عز وجل، وفيها دليل على وجوب إعلان المؤمن ما عليه الكفار من الكفر بالله عز وجل. فلا تجوز مداهنة الكفار، والمداهنة معناها سكوت الإنسان عن معصية العاصي، كما قال جل من قائل: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فلا يجوز للمؤمن أن يداهن. الآن في زماننا عندنا مؤتمرات حوار الأديان، هذه المؤتمرات في الأعم الأغلب تقوم على المداهنة. المداهنة بمعنى أن يتكلم المسلم مخاطبا